كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة نتناوله مع ضيف حلقتنا بإذن الله عز وجل، ألا وهو العنف الأسري من منظور نفسي. ما أحوجنا إلى أن نتعرف على هذا العنوان وهذا المصطلح الذي يعتبر عند المصطلحات الحديثة حدثت في الأوان الأخيرة. رحبوا معي مشاهدي الكرام بضيف حلقتنا الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي، استشاري الطب النفسي، باسمكم جميعا ورحب به أجمل ترحيب. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ تركي، سعيد بتواجدي معكم، وإن شاء الله هذا من المواضيع الحساسة والمهمة والحديثة اللي احنا نتناقش فيها
بإذن الله. وإن شاء الله نصل في نهاية حلقتنا دكتور يعني إلى أن يعني نكشف هذا المصطلح وهذا التعريف وبعض ما فيه من أسباب وأنواع، حتى يعني إحنا الهدف إن نوصل هذه الثقافة الصحية للمشاهدين الكرام حتى يعني يحسنون التعامل مع مثل هذه المواضيع الحديثة التي تعتبر حديث العصر يعني.
صحيح،
أحسنتم دكتور. نحن نستأذنك الآن في سؤالا تفاعليا. مشاهدين الكرام لدينا سؤالا تفاعليا، نرحب بما تكتبونه وما تقترحونه، وأيضا كذلك من لديه استفسار أو سؤال أو مشاركة نرحب به أيضا. هناك أرقام تظهر عبر الشاشة، اتصل وبإذن الله عز وجل نستقبل اتصالك بصدر الرحم مع ضيف حلقتنا. السؤال التفاعلي مشاهدي الكرام يقول: ما هي الأسباب النفسية للعنف الأسري؟ اكتب ما تراه أنت وبإذن الله عز وجل نقرأ ما كتبته ونتناقشه مع ضيف حلقتنا. حياكم الله دكتور.
يا هلا وغلا، حياك الله.
العنف الأسري دكتور يعني مصطلح عريض وعنوان يعني يعتبر من العناوين الحديثة، لم يكن في السابق يعني بعهد يعني ليس بالبعيد هذا المصطلح دارج، وبدأت يعني بعض المنظمات تضع له يعني بعض البنود وبعض الحقوق وبعض القوانين. نحن نريد في بداية حلقتنا دكتور أن يعني نتعرف معك ما هو العنف الأسري.
طبعا حقيقة حتى في العالم الغربي هذا المصطلح حديث، نتكلم من بداية الثمانينات إلى بداية التسعينات كان هنالك نقاش عن مفهوم العنف الأسري في العالم الغربي. في بداية التسعينات كان مفهوم العنف داخل الأسرة بين الزوج والزوجة والأبناء يعتبر شأن أسري، وكانت الجهات الأمنية والقضائية لا تتدخل على أنه شأن أسري. ولكن من التسعينات سنت قوانين بناء على تعريف أن العنف الأسري هي جنحة وجريمة يعاقب عليها القانون، ومن هنا نشأ التعريف وعرفوا العنف الأسري على أنه سيطرة over controlling وسلطوية من المعنف الطرف القوي على المعنف الطرف الضعيف، وفيها يمارس المعنف الطرف القوي الاعتداء على الطرف المعنف الضعيف بالاعتداء عليه وعلى حقوقه. هذا التفصيل للتعريف حق العنف بشكل عام داخل الأسرة. هذه الأسرة تشمل الزوج والزوجة والابن والابنة والأم والأب والأسرة كاملة بما فيها في مفهوم الغرب، والصديق والصديقة وكل من تربطه علاقة، يعني حتى من تربطه علاقة بالشخص يعتبر ضمن نطاق الأسرة. وبالتالي كل من يمارس العنف ضمن شخص تربطه به علاقة يعتبر ضمن العنف الأسري.
طيب الدكتور إذا أنت تتكلم عن الصديق أو هذا يخرج خارج نطاق الأسرة، فإذا كان يعني بمفهوم هذا يعني
الصديق والصديقة المقصود فيها البوي فريند والجير فريند، في الغرب يقصدوا أن هنالك علاقات مثل علاقات الزواج لدينا، ولكنها لا تكون علاقات زواج وإنما علاقات حميمة أو علاقات صداقات بمثابة الزواج لدى الغرب.
بس إحنا كمنظور شرعي هذا يخرج
ما هي، بس هم طبعا هذا التعريف الغربي.
نعم.
أنه كل من تربطه علاقة بشخص يمارس عليه. إيش المقصود بالأسرة؟ المقصود بالأسرة أن هذا الشخص تربطني به علاقة وأنا لا يستطيع الآخرون أن يتدخلوا في العلاقة، لأنها علاقة تحت مظلة بيت، أنا وياه نعيش تحت بيت واحد. فكأنما نقول العلاقة الأسرية اللي هي تحت مظلة العنف الأسري، إحنا عايشين في بيت واحد، ما لكم يا من أنتم خارج البيت أن تتدخلوا في مشاكلنا داخل البيت.
بس إحنا كدولة يعني مسلمة أو العالم الإسلامي، الأسرة المراد بها يعني الأب كما ذكرت.
نعم.
والأم والأخ.
نعم.
والأخت.
نعم.
والزوج والزوجة.
نعم.
يعني هؤلاء. أما الباقي التعريف الغربي يعني نحن لله الحمد في هذه البلاد يعني الدولة دائما تعتز بقيامها وبدأ، فتجد أن أي قوانين تخالف مثلا الدستور الشريعة فإنها يعني ترفضها، لأن هناك جهات يعني معينة تتدخل بها. لكن داخل هذه الأسرة يا دكتور،
العنف الأسري نحن أخذنا منه
الجانب الأسرة
التعريف الذي يوافق القواعد الشرعية المعتمدة لنا.
يا سلام عليك. نحن الآن وما في منظمات في المملكة هنا يعني في تدخل في الأشياء العنف الأسري داخل
ضمن
نطاق الأسرة،
ضمن نطاق الأسرة الشرعية الموجودة لنا. وبالتالي المفهوم دائما أن هنالك معتدي وهنالك ضحية ومعتدى عليه. هنالك ضمن نطاق الأسرة في معتدي وفي ضحية. ضمن نطاق الأسرة العنف الأسري هو أننا نجد معتدي ونجد ضحية يمارس عليها العنف أو الاعتداء بأشكال متعددة حنفصل فيها.
يا سلام.
وهذا هو العنف الأسري.
جميل. يعني الآن بعض الناس يعني ممكن عنده خلل في فهم العنف أو أنه عنده تصور العنف، أحيان يعني يربطه بالاعتداء أحيانا البدني.
نعم.
وفي من يقرأ في جانب العنف وأنت أدرى بذلك دكتور، يجد أن العنف يعني له أنواع
وأشكال
متعددة وأشكال متعددة. نحن نريد دكتور تبسط لنا هذه أنواع العنف الأسري في حديث حلقتنا.
العامة والمعترف بها هي أربعة أنواع، وهنالك من زاد على الأربع أنواع، لكن العامة والمعتد بها رقم واحد اللي يعرف كل الناس الاعتداء البدني أو الجسدي.
هذا مراد به يعني الضرب ولا لا؟
اعتداء. أي اعتداء جسدي مباشر. الاعتداء الثاني الجنسي. الاعتداء الثالث العاطفي والنفسي. الاعتداء الرابع أو العنف الرابع الإهمال.
إيش المراد يعني بالإهمال؟
أجيك فيها. الاعتداء الخامس التفصيلي اللي ما هو من الأربعة الأساسية سموه العزل، عزل الضحية، بحيث إنه
يسجنوا يعني
سجن الضحية.
يعني
عزل الضحية. والسادس سموه الاقتصادي، العنف الاقتصادي
يعني الحرمان مثلا،
الاقتصادي الإذلال الاقتصادي، لأنه هو اللي بينفق على الضحية فبيضغط على الضحية من الجانب الاقتصادي. نمسكهم واحد واحد.
جميل. نبدأ في البدني.
البدني البدني دائما احنا نتكلم في السعودية، جانا تقريبا في 2006 بدأنا في المستشفيات نعمم من خلال لجنة مسؤولة عن العنف، عن الحماية من العنف والإيذاء على كل القطاعات الصحية، إنه أي حالة تصل للمستشفى لديها إصابة المفروض نعرف سبب الإصابة، وإذا شكينا في سبب الإصابة لازم نبلغ عن سبب الإصابة. يعني تجينا واحدة امرأة أو طفل ونفاجأ أن المرأة هذه لديها كدمات في جسمها
أو حروق
أو حروق أو كسور، ونفاجأ نسألها من إيش الكدمات، تقول طحت في الدرج أو إني اتزحلقت أو إني الكسور سقط، فيكون الرواية لا تتوافق بشكل كبير مع الإصابة. نقوم إحنا في الحالة هذه نحاول نقعد مع المرأة بشكل أكبر ونحاول نستنتج في الفحص النفسي والفحص الجسدي هل المرأة هذه تعرضت لعنف، ونحاول نهديها ونقول لها إحنا بجنبك، لو أنت تعرضت لعنف قولي لنا إحنا نساعدك، ولو شكينا إنها تعرضت لعنف وهي ما تبغى تبلغ إحنا نبلغ ونعمل قرار إبلاغ. رقم 2، في طفل من الأطفال تعرض لكسر 3 مرات، يجي للمستشفى عنده سقوط.
هذه مرت عليكم؟
مرت علينا حالة، مرت على أحد الزملاء في طبيب أطفال، وبعد فترة جابوا أمه وأبوه أيضا سقوط، المرة الثالثة جابوا أمه وأبوه للمستشفى سقوط، المستشفى بلغت عن الأم والأب أنهم إهمال، لأنه الابن هذا كيف يصير عنده عمره 4 أو 5 سنوات، كيف يسقط الابن هذا 3 مرات فين الأم والأب ما يقدروا ينتبهوا لابنهم في السقوط. فكان دور المستشفيات في وجود أي حالات فيها أي إصابة إن المستشفيات تتأكد هذه الإصابات هل هي مبررة أو قد تكون ناتجة عن إصابات نتيجة عنف جسدي أو نتيجة إهمال بالنسبة للأطفال.
طيب دكتور، يعني هل يعني في حالة مثلا بعض الناس يقول أنا لو بلغت أو دخلت في بلاغ ورب فيه تصير عقوبات، وما يعني أحيانا بعض الأسر يعني ما تملك الجرأة خشية العواقب؟
كل الأسر وكل الزوجات، والغالب طبعا اللي يتعرض للعنف الزوجة والطفل في الغالب، لأن هم
الأضعف.
فالطبيعي إنه الزوجة والطفل هم لا يستطيعوا أن يفكروا أن يقوموا بطلب المساعدة خوفا من العواقب. وهنا دور الجهات التي تقدم المساعدة أن تقنع المرأة والطفل بأنه نحن قادرين على مساعدتكم وقادرين على توفير الحماية لكم وقادرين على توفير المكان الآمن وتوفير الاحتياجات. لأنه دائما أول ما تفكر المرأة والطفل يفكروا في حاجتين: هل ممكن توفروا لنا الحماية؟ وهل ممكن أن توفروا لنا البيئة المناسبة عشان نعيش؟ لأنه أنا بالطبيعي خايف، ومن الطبيعي إني محتاج، فهل أنا حلاقي بيئة آمنة تحتضني؟ وهل أنا حلاقي أحد يصرف علي؟ فدائما هذه مخاوف
بالذات يعني دكتور من يتعرضون لهذا العنف يعني على مدار الوقت بكثرة. يعني ربما أحيانا يكون في اعتداء أحيانا في حالة تهور أو حالة غضب مثلا من الزوج أو أحد الطرف المعتدي على المعتدى عليه، ربما أحيانا في العمر يمكن تكون نزوة مرة، هذا يعني ممكن على قوله دخلت إصلاح بينهم تسير حياتهم. لكن احنا نتكلم بالذات على من تتعرض إلى شبه يومي إلى الاضطهاد إلى العنف إلى يعني كسر الجناح، ما في أحد يعني يقف معها وتسكت عن حقها المشروع، خصوصا موجود يعني قوانين تحميها بعد الله عز وجل. احنا نخشى أن تصل مرحلة إلى أن قد هذا يتهور المعتدى عليه إلى مرحلة القتل، وكم قصص سمعنا كثيرا.
أصلا في الغالب كل النساء أو معظم النساء لا تفكر في الادعاء إلا إذا تعرضت للعنف والاعتداء لمدة سنوات طويلة في الغالب. لأنه إذا كنا بنتكلم على المشاكل أو الصعوبات التي تحدث يوميا فهذا شيء طبيعي في كل البيوت، إحنا ما نتكلم عن هذا، إحنا نتكلم عن نوع من العنف الدائم والمستمر جسديا أو جنسيا أو عاطفيا أو إهمال أو عزل أو اقتصاديا لفترة طويلة أدى إلى تدمير الضحية والأطفال.
أيوة.
في الغرب ليش يهتموا في الموضوع؟ قناعة الغرب ليس الغاية منها المعتدي وليس الغاية منها الحماية. الغرب قناعتهم إنه المعتدي مضطرب، ما هو قضيتنا. الغرب غايتهم إنه المرأة هذه والطفل هذا في الغالب الطفل هذا سيكون معتدي قادم، لأنه سيتربى على العنف وسيكون معنف في المستقبل. هذا رقم واحد،
وتغرس فيها غريزة الانتقام.
خلاص سيكون طفل تربى على العنف وسيكون مشروع معنف قادم وسيكون مشروع لتربية معنفين قادمين. هذا رقم واحد. الزوجة ستصاب بكل الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب ومثل القلق ومثل اضطراب الصدمة وقد تصل إلى الانتحار. فهم يتكلموا عن أنه هنالك تدمير للأطراف الضعيفة في الأسرة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، ولذلك هم يحرصوا على حماية هؤلاء الأطراف من شخص واحد قاعد يدمرهم. هذه الفكرة حقتهم، هم الفكرة حقتهم يقول لك إحنا لو ما حمينا هذه المجموعة من هذا الطرف سيؤدي إلى تدمير الأسرة بالكامل. لذلك كل المشاريع اللي بتتم في العالم الغربي، وأنا كان لي يعني تجربة إن زرت الولايات المتحدة وقعدت 3 أسابيع فقط كان برنامج تدريبي على العنف المنزلي وكيف بيهتموا ببرنامج العنف المنزلي. طريقة الحماية عندهم في أعلى مستوى في حماية الأفراد اللي هم نسميهم الضحايا، كيف بيحموا الفيكتمز بحيث أنه يوفروا لهم الحماية القانونية والإمكانيات.
جميل يا دكتور، يعني هذا تفصيلنا في النوع الأول من أنواع العنف اللي هو العنف البدني، الاعتداء يعني إما بالضرب إما يعني بالحرق بالنار إما يعني بالتعزير غير ذلك يعني من الأمور. طيب ندخل في النوع الثاني وهو لا يقل خطورة عن باقي الأنواع، ما يسمى بالعنف الجنسي.
طبعا أنت تستغرب كيف عنف جنسي يصدر من الرجل تجاه زوجته أو تجاه أبنائه. واقع الحالات أنه فعلا هنالك حالات فيها ممارسات جنسية شاذة من الزوج تجاه الزوجة، وأنت قد أحيانا العقل لا يتصورها، ويكون فيها إجبار من الزوج. عشان كده احنا نسميه عنف. العنف هو الإجبار، أني أجبرك على ممارسة أشياء لا تقبلها وأجبرك عليها بالقوة، فيكون هنالك ممارسات بالإجبار من الزوج على الزوجة، أو ممارسة سلوكيات شاذة أو تحرش بالأطفال. فهذا عنف جنسي يمارس من الأب تجاه الزوجة أو تجاه الأبناء، وهذا للأسف موجود. إحنا ما نقول إنه منتشر، لكن نقول إنه موجود
عند بعض من منحرف.
وإيش الفكرة؟ نعم. الفكرة إحنا من هذا الكلام إنه نقول لو في حالة في المليون يجب ألا تبقى. زي مثلا إحنا لما نقول مثلا يجب علاج الكورونا، حتى لو كانت حالة كورونا لازم نعالجها. ليش؟ خطورة انتشار الكورونا، لأنه مرض معدي، فخطورة وجود حالة مثل هذه لأنها بتدمر كل العائلة الموجودة وبتنشر المرض لمين؟ لأفراد العائلة. فلذلك حتى لو كانت حالة في المليون، فإحنا يجب علينا تثقيف المجتمع، ونقول للزوجة اللي هي الشخص البالغ في هذه الأسرة إنه أنت المفروض عليك أن تحمي نفسك وتحمي أبنائك من المعتدي بالتواصل مع الجهات الرسمية.
أحسنت يا دكتور. طيب المراد بالعنف العاطفي يعني كيف يكون؟
الابتزاز العاطفي اللي يمارسه المعنف تجاه الضحية لا تتخيله. واحد، كمية، هذا نوع، الإهانات والشتائم والتنقيص والتحقير أمامه وأمام الناس، هذا خط. الخط الثاني، محاولة ابتزاز الضحية وإقناعها بأنها دائما هي المقصرة وهي المذنبة وهي المخطئة، حتى يشكك الضحية في نفسها ويشعرها بأنها هي المخطئة. وهذا ينجح فيه أصحاب الشخصيات النرجسية واضطراب الشخصية النرجسية والشخصيات المضادة للمجتمع. الابتزاز العاطفي اللي يمارسوه على إقناع الضحية بأنها لا تستطيع الحياة بدون وجوده، وأنها لا تستطيع أن تقوم بأي شيء في الحياة بدونه، الابتزاز العاطفي اللي بيمارسه المعتدي أو المعنف على الضحية من جانب العاطفي جزء كبير، بحيث إنه يدمر، ممكن تكون متعلمة، ممكن يكون قدراتها الذهنية عالية، ممكن تكون في وظيفة مرموقة، ولكن ممكن المعتدي يمارس عليها أعلى، لأنه غالبا يكون عنده قدرات ذهنية عالية، بالذات لو قلنا لو كان من الناس اللي عندهم اضطراب الشخصية النرجسية أو المعادية للمجتمع، ممكن يكسر نفسيتها وشخصيتها ويشعرها بتدمير الذات حقها وثقتها بنفسها لحد ما توصل لمرحلة تفقد الثقة في الذات، وهذا هو التدمير العاطفي والعنف النفسي أو العنف العاطفي.
طيب جميل دكتور، ما المراد بالإهمال؟
الإهمال أنا ممكن أتزوج الزوجة وأعتبرها كنبة أو أعتبرها كرسي، هي والأولاد، احتياجاتها، مرضها، متطلباتها، أدويتها، علاجاتها، أكلها، شربها، تواصلها، لا أمنحها أي شيء، وهي بالنسبة لي كأنما هي إحدى الجمادات اللي موجودة عندي. ماذا تتوقع من هذه الحياة؟ ألا يعتبر هذا عنف؟ بس خلاص. فأنا أعتقد إنه أي سلوك من هذه السلوكيات تعتبر عنف تجاه المرأة مع إجباري لها بالعيش معايا.
جميل دكتور، حديث شيق وذو شجون، ولكن نستأذنك نحن في الفاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
الزواج ميثاق من أعظم المواثيق، وعلاقة قوامها المودة والرحمة، وبناء بيت وتكوين أسرة. لكن أحيانا تنتاب الحياة الزوجية بعض الخلافات والمشكلات، ويعترضها الملل والسآمة. ولما كانت مسؤولية صلاح البيت واستقراره تقع أول ما تقع على الزوج، كان من اللازم عليه أن يبحث عن الأسباب التي تعيد الدفء إلى بيته، ويتمكن بها من كسب قلب زوجته. ومن ذلك إظهار مشاعر الحب والمودة لها والإحسان الدائم إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. حسن الاستماع إليها والإصغاء لمشاكلها وهمومها، مواساتها عند حزنها، وإظهار الفرح بفرحها، تخصيص وقت يومي يتبادل معها الزوج فيه كل ما يحفظ الود ويقوي الألفة بينهما، المشاركة في أعمال المنزل وقضاء حاجات البيت. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ممازحة الزوجة ومضاحكتها في بعض الأوقات، مخاطبتها بالكلمات الحسنة ومناداتها بأحب الأسماء، وتزيين الكلام بعبارات الدعاء والشكر، مهاداتها ولو بالهدايا البسيطة، فالهدية لها أجمل وقع وأثر في القلب. التغاضي عن الهفوات اليسيرة، واستعمال التلميح في معالجة الأخطاء الهينة، التركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاقيات الطيبة التي تتخلق بها الزوجة واستثمارها وتنميتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكن أيها الزوج من عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله:
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير. ما زلنا مشاهدي الكرام في عنوان حلقتنا نتحدث عن العنف الأسري وأيضا نتعرف على بعض أنواعه وأيضا كذلك أسباب وقوع هذا العنف مع ضيف حلقتنا الدكتور نواف الحارثي. حياك الله دكتور.
يا هلا وغلا حياك الله.
نحن أخذنا بعض الأنواع دكتور، ذكرت الاعتداء البدني وأيضا كذلك العنف الجنسي والعاطفي والإهمال، ومن ضمن الأشياء التي ذكرتها في الأنواع عددتها دكتور، ذكرت أن هناك العنف التفصيلي، فما المراد به؟
إحنا قلنا أنه عندنا عزل وعندنا اقتصادي. العزل اللي هو أنه يعزل الضحية عن المجتمع، يحاول عزل الضحية عن كل من يعلم الضحية حقوقها، فيعزلها عن المجتمع، عن أي مصدر للمعلومات، عن أي أحد ممكن يقابل الضحية، عن أي أحد ممكن يعطي معلومات للضحية، عن المصادر، خوفا من إنه أحد يقابل الضحية ويقول لها حقوقها في النظام وطريقة تعاملها معه من خلال نظام البلد أي بلد كان، وبالتالي يحاول إنه يعزلها تماما فلا تسمع ولا تقرأ ولا تتواصل. هذا نوع. النوع الثاني اللي هو هذا العنف بالعزل. العنف الاقتصادي يحاول إنه ما يكون عند الضحية ولا مصدر دخل، وما تكون الضحية عندها تعليم أو عندها شهادة أو عندها مهارة أو عندها تواصل، وبالتالي تكون الضحية تعتمد عليه اعتماد كلي ويقطع كل علاقات الضحية، فتعلم الضحية أنه اليوم اللي حتبعد عنه لن تستطيع أن تجد ماء لتشربه، وبالتالي تستمر الضحية تحت سيطرته. وإحنا قلنا في البداية ما هو العنف؟ هو السلطة والسيطرة من القوي على الضعيف، فهو يعرف أنها لن تستطيع أن تبعد عنه بسبب احتياجها للجانب الاقتصادي.
طيب دكتور، ألفاظ النابية، يعني إحنا الآن وضعنا هذا العنف في جانب الأسرة، طيب ما يحدث في وسائل التواصل أحيانا أو في بعض بيئات العمل أو غيرها، يعني هل هذا يدخل في مسمى العنف
طبعا
أو لا، لابد يكون العنف داخل الأسرة فقط؟
لا، العنف كبير.
بس ليش حصرناه في الأسرة؟
لا، العنف كبير. جزء منه العنف الأسري، لكن أنا ممكن أمارس العنف مع غير الأسرة، أنا ممكن أمارس العنف. طبعا عندنا مثلا العنف المدرسي، عندنا العنف الشارع، عندنا يعني مثلا 90% من اللي في السجون غير اللي يكون عليهم مستحقات مالية للآخرين، هم قاموا بجرائم فيها اعتداء على حقوق الآخرين، صحيح؟ هذول كلهم قاموا بعنف تجاه الآخرين، اعتدوا على حقوق الآخرين، فهذول كلهم قاموا بعنف، بس إحنا أخذنا جزء من العنف وقلنا عليه العنف الأسري. ومن أكبر العنف اللي موجود هو العنف الأسري، لكن من أقل البلاغات هي بلاغات العنف الأسري.
أحيانا البيئة تحكم.
أعيدها، يعني إحنا الآن لو مسكنا العنف بشكل عام هنلاقي إنه العنف الأسري هو أكبر من العنف تجاه الآخرين، لكن على أرض الواقع البلاغات التي تقدم تجاه الآخرين أعلى من البلاغات التي تقدم من الأسرة. يقال أن نسبة العنف الأسري اللي في الولايات المتحدة قدمت عليه بلاغات تصل من 20% إلى 30%، على الرغم من إنه الدراسة قالت إنه من 70% إلى 80% من النساء تعرضوا لعنف، يعني هنالك فرق من 30 إلى 80%. 80% من النساء في الولايات المتحدة تعرضوا إلى عنف في مرحلة من مراحل العمر، لكن 30% اللي تقدموا في بلاغ، إذن 50% ما تقدموا ببلاغات. فالعنف الأسري هو الأكثر حدوثا ولكن هو الأقل بلاغا. ليش؟ لأنه داخل نطاق الأسرة. فتعرف معظم العنف اللي يحدث داخل نطاق الأسرة ما يتبلغ عنه، لأنه شيء
داخلي
داخلي يقول لك داخلي، نعم. داخلي ويخش فيه الموضوع إصلاحات ويخش فيه كلام ويخش
وأسر وهذا.
لكن في المجتمع، أنا لو واحد في المجتمع دعس على رجعي ورحت اشتكيت عليه، صح؟ ولذلك تلاقي المشاكل بين الناس في الدعاوى القضائية هي أكثر ما بين الدعاوى القضائية اللي تكون بين الأسر.
جميل. طيب التنمر يا دكتور يدخل في العنف؟
Excellent. التنمر هو سلوك
عدواني
من السلوكيات العدوانية، ولكنه تنمر غالبا يكون في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة. غالبا التنمر يحدث فيما قبل 18 سنة. التنمر هذا غالبا يحدث لدى الأطفال والمراهقين، وهو سلوك عدواني لدى الأطفال والمراهقين. غالبا إذا كبر ممكن يتحول من سلوك طفولي أو سلوك مراهقين إلى عدواني بعد ما يكبر.
طيب يا دكتور، من أنواع العنف اللي ذكرناها نحن، ذكرت العنف الاقتصادي، هل هناك عنف يعني من ناحية المادة والمال؟
هو كيف أنا الآن المعتدي أو أنا المعنف، أنا أبغى أستخدم كل الطرق اللي عندي علشان أخلي الضحية تحت أمري، صح؟ أنا أريد إنه الضحية ما تخرج من تحتي رغم ممارستي كل العنف عليها، فأنا أستخدم كل الطرق، نفسية، اقتصادية، أنا بمارس عليها عنف، عنف جسدي، عنف نفسي، جنسي، إهمال، فأنا أيضا أمارس عليها عنف اقتصادي، بحيث أني أحاول أنه حتى العنف الاقتصادي أنا أستخدمه معاها، بحيث أنه أضغط عليها بكل ما أريد أني أنتقم منها، أضغط عليها في الجانب الاقتصادي. فكل الجوانب ممكن. طبعا الأساسيات المعروفة، اللفظي، الجسدي، العاطفي، الإهمال.
جميل. نحن عرفنا دكتور هذه الأنواع التي ذكرتها أنت، فصلنا فيها شيء من التفصيل. طيب هذه أنواع العنف ذكرتها يا دكتور، لابد أن هناك أسباب تجعل هذا المعنف أنه يقع فيها، فما هي يعني أسباب هذا العنف؟
طبعا الأسباب كثيرة. إذا إحنا بنتكلم عليها فهي نبدأ من الجينات، فالوراثة،
الوراثة لها دور في هذا
طبعا. الوراثة مبنية على سمات الشخصية، فإذا كان أنا أبويا وجدي ومن جهة أمي أو من جهة أبويا عندي جينات فيها عنف، فيها سلطوية، فيها قوة، فيها عدم شعور بالذنب، فيها عنف قوي تجاه الآخرين، فيها اعتداء، فيها سيطرة، معنى ذلك جيناتي حتكون مؤهلة إنه تنمو في بيئة معينة. طيب نجي للبيئة. إذا نشأت في بيئة وهذه البيئة اتربيت في بيئة كان فيها عنف وكان فيها سلطوية وكان فيها سيطرة وكان فيها تنشئة وكان فيها ممارسة، اتربيت على العنف، إذن معنى ذلك أنا حكون شخص عنيف. إذا أبويا كان شخص عنيف أنا تربيت على العنف، جينات تنشئة. طيب المرحلة الثالثة.
طيب بس فضل نقطعك لأن معنا اتصال، نأخذ اتصال ثم نكمل هذه المرحلة فضل. الثالثة الأخت وفاء من السعودية. أخت وفاء أهلا أخت، تفضلي يا أخت وفاء أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك تفضلي.
بس بدي أسأل الدكتور نواف إذا في إمكانية.
تفضلي تفضلي دكتور يسمعك تفضلي.
السلام عليكم دكتور نواف.
يا هلا ومرحبا حياك الله.
بكل أنواع العنف اللي حضرتك ذكرتها، لما بتيجي الضحية مضروبة ومتعورة على المستشفى وتحتاج مننا نحن نتدخل ونحميها.
أخت وفاء.
نعم.
أغلقي بس الصوت عشان متداخل معنا، فتحدثي بالتليفون.
طيب خلاص غلقت التكتل هذه. بتنوب الحالات اللي بتيجي وبتحتاج الضحية، خصوصاً لما بتكون مرأة، بجميع أنواع العنف السبعة اللي حضرتك ذكرتها بتحتاج حماية زي ما حضرتك ذكرت. وفي وقتها ما بتقدر ترجع الضحية مع السري عليه، وقتها ما بتقدر. ايش اقدر، كيف نقدر نحميها وكيف نقدر نعطيها الحمايه، يعني بالايواء في نفس الوقت انها ما ترجع معاه، وانك انت تتاكد انه هي ما حتتعرض له وانه في احد حيجي، خصوصا لما يكون اهلها مو موجودين في السعوديه برا السعوديه او ما في احد من الاهل حيساعدني. كيف نقدر نحسس الضحيه هذه انه هي في امان، وان احنا فعلا بانه هي اشتكت انه هي وصلت للامان. هذا
سؤالي.
شكرا.
على راسي على راسي.
شكرا. وضح السؤال
واضح. طبعا حسب معلوماتي أنا إنه هنالك دور خاصة بالحماية، وفي
موجود
موجودة موجودة، وفي رقم خاص بالحماية 19 19. هذا رقم الحماية المختصر يتصل عليه من جميع أنحاء المملكة،
ويكون يعني
يستقبل البلاغات
بسرية تامة
24 ساعة بسرية تامة. يعرف كل التفاصيل، ويعرف أنت فين، ويعرف إيش موضوعك، ويرتب الموضوع بينك وبينهم، ويعرف كيف يتواصلوا معك، ويحموك حماية كاملة من أي اعتداء ومن أي إساءة. ولهم ترتيب، لأنه في هنالك زي مجلس خاص بالحماية كل الجهات منضمة فيه،
أمنية
الأمنية والقضائية والأمارة والصحة، فكل الجهات منضمة فيه. طبعا هنالك مجلس خاص بالحماية في كل منطقة برئاسة أمير المنطقة، والمسؤول عن المجلس هذا في الغالب المسؤول عن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، وتحت كل الجهات بأعضاء ممثلين فيها. فتلاقي من الأمارة شخص، ومن القضاء شخص، ومن النيابة، ومن الداخلية، ومن الصحة، كل الناس اللي لهم علاقة بالموضوع. فدائما يستقبلوا المواضيع اللي فيها نقاش ويناقشوها على طاولة واحدة ويتخذوا القرار على الطاولة.
هل تحتاج، أنا أقول لك، من يتقدم إلى بلاغ أن يكون لديه إثباتات حول هذا الموضوع، ولا اللهم بلغوا بس؟
بس هم يعملوا كل البحث والتفصيل والحماية حتى يتأكدوا أصلا أنه في اعتداء، لا ما يطلبوا منك إثبات. الآن تركي اتصل وقال يا جماعة أنا مهددني الدكتور نواف وخايف على نفسي من العنف، وترى الدكتور نواف بيقتلني، الحقوني، يرسلوا لك فرقة تاخذك، يحموك عندهم لحد ما يتأكدوا هل كلام تركي صحيح ولا ما هو صحيح، ويتأكد الدكتور نواف بيقتله ولا ما بيقتله. إن طلع كلام تركي صحيح اتخذوا الإجراءات القانونية والنظامية والإجراءات كلها، وإن طلع كلام تركي مو صحيح راجعوا إيش المشكلة عند تركي، هي نفسية هي اجتماعية هي اقتصادية هي إدمان هو مرض عقلي هو مرض نفسي هو مشكلة، بس انتهى الموضوع. فالموضوع كله يتم من خلال معالج الحماية أولا، دائما إحنا عندنا الحماية أولا، بعد الحماية نشوف القضية نتفاهم بعد كذا، نشوف هل أنت معرض للخطر ولا ما أنت معرض للخطر، هل أنت عندك مشكلة ولا ما عندك مشكلة، نقرر. وهذا حتى الأب أو الزوج، أنا اتصلوا علي مثلا جو وأخذوا بنتي وقالوا بنتك اتصلت وقالت إنك أنت بتعتدي عليها، أنا ما أزعل لسبب واحد، لأنه مدام بنتي اتصلت فهي لا تخرج عن حالتين، إما أن تكون صادقة وأنا أكون معتدي وأستاهل إنهم يحموها، وإما أن تكون كاذبة وبالتالي تحتاج علاج نفسي.
في كلتا الحالتين،
في كلتا الحالتين إيجابي إنهم أخذوها. فهمت الفكرة؟
جميل جميل. يعني من أراد يعني عنده من تعرض لمثل هذه العنف والاضطهاد والتهديد وغيرها يتواصل مع هذه الجهات وبإذن الله عز وجل يجد الحماية.
الرقم المعروف والموجود في كل الوسائل 1919،
ويجد الأمان ويجد بإذن الله عز وجل الحماية، وأيضا كذلك الحل لمشكلته. طبعا أنت ذكرت من الأسباب الوراثة، لعل نكمل باقي الأسباب.
النقطة الثانية بعد الوراثة وبعد البيئة والتنشئة تتشكل الشخصية، وهنا مربط الفرس، اضطرابات الشخصية بعد ما أتشكل أنا إلى عمر 18.
من يشكلها؟ الوالدان.
إحنا قلنا في جينات
أيوة،
وتنشئ أو تربية،
حلو،
مدرسة، تعليم، أصدقاء، مخدرات، انحراف، مشاكل، تلخبطني. لو أنا جيناتي كويسة وتنشئتي كويسة وأبويا كويس وأمي كويسة مستقرين نفسيا وتنشئتي كانت كويسة ما فيها مشاكل نفسية وما تعرضت لتحرش جنسي ولا عاطفي ولا عنف أسري ولا تعرضت لأي حاجة، ودراستي ما تعرضت لتنمر وما كان عندي مشاكل، وكبرت وما عندي مشاكل، وصلت 18 ما عندي مشاكل، فأنا أطلع شخصية مستقرة نفسيا. فهمت الفكرة؟
فهمت.
لكن أنا غالبا الاضطرابات حقت الشخصية تحدث قبل 20. طيب أنا جيناتي كانت فيها مشكلة وجيت عند والدين عندهم اضطرابات نفسية، اضطرابات في الشخصية، إدمان، أمي ميتة، أبوي مطلق أمي، حياتنا مضطراب في العائلة، نشأت تنشئة غير سوية، نشأت تنشئة غير سوية، دخلت المدرسة صار علي تنمر، تعرفت على أصدقاء سيئين، تعلمت حركات شاذة، هربت من المدرسة، تعلمت مخدرات، وصلت 18 سنة وأنا عندي اضطراب سلوكي. بعد 18 بعد 20 تشكلت عندي اضطراب الشخصية، وأهم اضطرابين اضطراب الشخصية النرجسية واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. أنا شخص جاهز لأكون شخص معنف. طبعا هي ثلاث شخصيات الأسوأ، الشخصية الشكاكة، الشخصية النرجسية، الشخصية المضادة للمجتمع. هذه الثلاث الشخصيات هي التي تعنف الطرف الآخر. احنا عندنا 10 شخصيات مضطربة، لكن السبع الشخصيات الأخرى ما تعنف. عندنا الشخصية الشكاكة والشخصية الفصامية والشخصية شبه الفصامية، هذه بالنسبة للرجال، وعندنا الشخصية الهستيرية بالنسبة للنساء، وعندنا الشخصية الحدية بالنسبة للنساء، وهذه عندهم اضطرابات بس ما حنتكلم عليهم، هذول ما يعني هذول يتعنفوا يعني يصير عليهم مشاكل. وعندنا الشخصية الوسواسية للرجال، وعندنا الشخصية الاعتمادية والشخصية التجنبية، هذول ما يعنفوا. اللي يعنفوا ثلاثة: الشكاكة تعنف، والنرجسية، والمضادة للمجتمع. الآن بعد الخليط هذا كله حيطلع عندي ثلاث شخصيات، هذه الثلاث شخصيات هي الناتج للاضطراب اللي حدث من الجينات للبيئة والتنشئة للمدرسة للأصحاب للمخدرات لظهور إنسان مضطرب مضطرب سلوكيا لرجل عنده اضطراب من ثلاث الشخصيات هذه يكون هو معنف.
طيب دكتور، احنا عشان الوقت بدي داهمنا معنا أقل من ثلاث دقائق، إذا كان هناك بعض الأسباب ممكن نذكرها سريع عشان ندخل في أنواع العلاج في دقيقة ونصف، هل باقي أسباب غير هذا ذكرتها دك الوراثة
تقريبا
يعني حول هذا المحور؟ طيب الدكتور، خلنا ندخل في أنواع العلاج العنف الأسري.
طبعا احنا عندنا معنف وعندنا معنف. أول شيء فصل المعنف عن المعنف، أول علاج،
أول خطوة حماية، يفرق بينهم.
أول شيء حماية، أشيل الأسرة وأبعدها عن المعنف بدون نقاش. المرأة غالبا يكون عندها اكتئاب، قلق، صدمة أو اضطراب ما بعد الصدمة، ويكون عندها قد يكون عندها رغبة للانتحار، فتحتاج علاج دوائي وتحتاج إلى علاج غير دوائي، تحتاج جلسات تعديل الأفكار وجلسات تعديل السلوك وعلاج الصدمة والعلاج المتمركز حول الصدمة وكيف نغير الأفكار اللي موجودة عنها ونعيد الصدمات اللي مرت فيها، قصة طويلة مع العلاج الدوائي. نجي للطفل، الطفل والطفلة مروا بصدمات أثرت على تركيبتهم، زي العجينة لما تمسكها وهي لينة إيش يصير في شكلها؟ يخرب.
يخرب نعم.
حاول تعدل في العجينة قبل ما تنشف، لأنها لو نشفت ما عاد يمكن في تعديل شكلها، فنحتاج علاج طويل في إعادة تأهيل بالنسبة للأولاد لإعادة إصلاح ما تم تدميره. الزوج نبدأ عليه برنامج علاجي بالإجبار، عشان ممكن لو تم إصلاحه تعود الأسرة إلى وضعها الطبيعي، ولو ما تم إصلاحه يتم التفريق بينهم.
يعني هذه شبه يعني إجمالا هذه بشكل مختصر، المحاور كثيرة يا دكتور والتساؤلات كثيرة، ولكن دائما أحيانا الوقت يداهمنا ونحن مستمتعين بما طرحته، هو عنوان جدا حساس والناس تحتاج إلى أن تكون لديها ثقافة في هذا الجانب، وأيضا كذلك يعني أي شخص معتدى عليه أو يتعرض للعنف ويعني والاضطهاد سنوات وشهور يعني، فلا ينبغي له يعني أن يسكت، لأن هذا جريمة على المجتمع. نسمع حالات قتل، نسمع حالات انتحار.
أنا من خبرتي كم مهول من النساء يكلموني وللأسف كلهم ما هم راضين.
الحديث معك شيق دكتور، احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، شكرا لك على تلبية دعوة برنامجك. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن تفاعلكم معنا وأيضا كذلك مشاركتكم التي تحفتمونا بها. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عزل في حلقة قادمة، إلى ذلكم والحين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.